وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثالثة من النقاط التي يشتمل عليها المتن، وهي أن اللازم هو الكون في عرفات بأي شكل من أشكاله. واستدللنا على ذلك بوجهين: الأول هو السيرة، فإنه في ذلك الزمان أي زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين، لا يحتمل أنهم جميعا كانوا وقوفا، هذا احتمالا ما موجود. فإذا على هذا الأساس احنا بعض واقف بعض جالس بعض نائم بعض مضطجع بعض، وهكذا كذلك الحالة الطبيعية، هذه لابد هكذا كما هي الحالة عندنا في زماننا هذا، وإلا لو فرض على أنه كانوا جميعا وقوفا لا في الحقيقة بان واشتهر ولتنوقل تناقلته الأخبار والآثار وغيرها على حلام ظاهرة غريبة هذه. فإذا السيرة بهذا الشكل ماذا هي؟ منعقدة على عدم الوقوف، هذا الدليل الأول، وجه الأول الذي ذكرناه. والوجه الثاني الذي ذكرناه هو أنه لو فرضنا قطعنا النظر عن السيرة، نقول هكذا: لو كان اللازم هو الوقوف لكان من اللازم الأئمة صلوات الله عليهم يشيرون إلى ذلك، يقولون التفتوا لا بد من الوقوف على القدم مثل هكذا، لا بد وأن يبين، لأن الحالة الطبيعية للإنسان أنه جاء وهو متعب يجلس، فلو كان هذا لازما كان من اللازم أن ينبه الأئمة صلوات الله عليهم ويؤكدوا على هذا. الوجه الثاني الذي ذكرناه الآن، محاضرتنا الجديدة هي من الآن هذا. وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره وجها آخر غير ما ذكرناه، وهو أن الوقوف لغة هو بهذا المعنى، أي بمعنى الكون. فيقال مثلا ماء واقف في مقابل الماء الجاري، ويقصد بالواقف هو الراكب، يعني الذي لا يتجاوز عن مكانه. والآية الكريمة تقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، فإنه ليس المقصود قفوهم بمعنى أنه لا بد وأن يكونوا قياما على الرجلين، وقوفا على الرجلين، وإنما المقصود لا يتجاوزوا، يلزم أن لا يتجاوزوا هذا المحل، ينتظرون في هذا المحل ليسألوا. وهكذا ذكر بعض الأمثلة والشواهد الأخرى على ذلك. فعليه يثبت أن القيام الوقوف لغة هو بهذا المعنى، بمعنى عدم التجاوز والكون في المكان من دون تجاوزه بأي حالة كان، سواء كان قيام على الرجلين أو جلوس أو ما شاكل ذلك. وما دام المعنى اللغوي هو ذلك، إذن لا نحتاج حينئذ إلى مثبت، هو نفس المعنى اللغوي كافي للإثبات. هذا ما ذكره قدس سره. وفيه إن هذا المعنى شيء مقبول، فعرفان يستعمل بهذا المعنى كما ذكر قدس سره. وإذا ثبت أنه عرفا في زماننا يستعمل بهذا المعنى فيثبت أنه كذلك في زمان صدور النص طبقا للقاعدة العامة وهي استصحاب القهقرة أو ما يعبر عنه بإصالة عدم النقل، فإن الطريق جارية على ذلك، فكل معنى متبادر في زماننا نقول هو في زمان النص أيضا كذلك، وإلا لتعطلت عملية الاستنباط، وبالتالي أيضا لا نستفيد من الكتب القديمة كتاريخ الطبري وابن الأثير ونهج البلاغة وما شابه، كلهم يكونهم ما تنبيعهن وما نخليهن في المكتبة، لأجل على أنه إحنا نفهمها على طبق المعاني الموجودة في زماننا. فإذا بإصالة التطابق لا يثبت كذلك أنه في ذلك الزمن كذلك، سوف لا نستفيد منها على أي حال. هذا مطلب ثاني، هذا من أشياء المسلم، فنحن نسلم أنه في زماننا هذا من المعاني المفهومة المقبولة صحيح، ولا حاجة إلى فحص في اللغة. هذا نريد نساعد السيد الخوئي، وتعاونوا على البر والتقوى، أنت عم ساعده، يعني ليس من اللازم أن واحد يذهب إلى اللغة ويفحص في الكتب اللغوية أنه بهذا المعنى هل هو موجود أو ما موجود، اتعب نفسك وإلى آخره، وقد تلقى وقد شنو ما تلقى. لا يا أخي مو مهم، ما دام في عرفنا يستعمل الوقوف بهذا المعنى يثبت حينئذ في ذلك الزمن هو بهذا المعنى أيضا كان موجودا بعد ضم الأصل إصالة التطابق التي عقدت عليها سيرة المتشرع والعقلاء كما ذكرنا، وقد يعبر عنها في المصطلح العلمي كما قلت استصحاب القهقرة أو إصالة عدم إن، هذا شيء مسلم نقبل منه، ولكن نقول له هذا لا ينفي وجود معنى آخر وهو أن يكون الوقوف في مقابل القعود، فإنه استعمال عرفي أيضا، فهذا استعمال وهذا استعمال، فكيف آنذاك تثبت أن المقصود ذلك المعنى أي الكون وليس ذلك المعنى الآخر يعني في مقابل القعود، بعد قبولي أن كلا المعنيين ثابت عرفان، فلا بد وأن يضم ضميم آنذاك ويتمسك بفكرة الانصراف أو بشيء آخر، وبالتالي سوف نحصل على دليل جديد غير ما أشار إليه، فما أشار إليه شيء لا يمكن التمسك به وحده، بل لا بد من ضمها أيضا مثل الانصراف، وعهدة الانصراف هم عليه، شنو تدعي على أن المنصرف من الوقوف هو هذا المعنى؟ لا، هاي منين جبت هذا؟ هاي دعوة يعني هي دعوة على أي حال. فالمقصود ما أفاده بمجرده ووحده ليس بكاف كما أشرنا، هذا وقد ذكر الفقهاء، هذا انتهيت من هذا المطلب، هذا وقد ذكر الفقهاء، وهذا مطلب نذكره بعد فراغنا من هذه المسألة. الآن انتهينا من هذا المتين بنقاطه، الآن فرد مطلب شنو جديد أريد أن أبين ملحق أنا قاعد ألحق بهذا هذه المسألة. على من؟ لا أنا إذا أقول قفلة بمعنى هو يعني مقابل الجلو وقعود، لا قفل لا يريد يقول له على أن الوقوف لازم لا تقعد. لا لا قاعد تأيدوني، شو أنتوا ما أدري قاعد تأيدوني ولا أنت قاعد تأيدني؟ السيد الخوي قال قف بمعنى كن، هذا رد عليك، أنت قل للسيد الخوي مو إلي تقول لي، للسيد الخوي يقول له ليش الإمام قال شنو قف، فخلي يقول له شنو كن، ائتي، ليش يقول لها قيد؟ انا قاعد اقول له لسه يضغط، قاعد تأيدني جزاك الله خير الجزاء. انا قاعد اقول على انه قف لغتان حرفان يستعمل بمعنى في مقابل القعود، انتوا اما قاعد تأيدوني، والا لو كان المقصود الكم هذا تأييد الي مو انه رد. زين جيد، بعد الفراغ من هذه المسألة هناك مطلب أشار إليه غير واحد من الفقهاء، وهو أن القيام والوقوف أفضل من الجلوس، فالذي يتمكن يكون الأفضل له شنو؟ يقف على قدميه ولا يجلس في عرفات. وهذا لم يرد به نص، فمن أين ذكره الفقهاء وما هو مستنده؟ تمسكوا لذلك بفكرة أفضل الأعمال أحمزها، قال الفاضل الهندي في كشف اللسان: الجزء السادس صفحة 74 بعد أن نقل عن المبسوط أن الوقوف أفضل، علل بأنه أشاق، ولأنه أخف على الراحلة. هاي شنو هالحكي هذا؟ أخف يعني شنو أخف على الراحلة؟ يعني ترتاح الراحلة، ما هي موتي ولا ما أدري. ثم قال: ويمكن أن يزاد أن الدعاء قائما أفضل، وإن لم أجد نصا بذلك. وصاحب الشرائع في الشرائع ذكر من جملة المستحبات أن يدعو قائما، وعلق صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 58 بقوله: لأنه أفضل أفراد الكون باعتبار كونه أحمز، وإلى الأدب أقرب. ولم أجد فيه نصا بالخصوص. لكن ينبغي أن يكون ذلك حيث لا يورث التعب المنافي للخشوع والتوجه، وإلا كان الأفضل القعود، إلى آخر كلامه. وهذا كما ترى ناظر إلى حالة الدعاء وليس إلى الوقوف من دون دعاء، ولكن نفس النكتة تأتي، نفس النكتة التي ذكروها من باب الحمازة، وهي الحمازة نفسها تأتي في من؟ في القيام من دون دعاء. بل عدوا القعود مكروها، هاي زيادة، مو الأفضل هم بس القيام، لا مكروه. قال يعني صاحب الجواهر في نفس الموضع: وربما ظهر من محكي المبسوط أفضلية القيام في غير حال الدعاء، معللا بأنه أشاق. ثم قال: ويكره الوقوف في أعلى الجبل وراكبا وقاعدا، وقاعدا لما عرفت، بل ربما ظهر من التذكرة الاتفاق على ذلك. إلى آخر كلامه. وعلى أي حال، وعلى أي حال، هم ذكروا أن الأفضل هو القيام، وعللوا بالحماسة، لا أدري أن هذا المقدار يكفي، فإنه ربما ينقض يقال بناء على هذا، فليقف على أصابع رجليه فيكون أفضل، لأنه أشد حماسة، أو على رجل واحدة إذا لم يكن مضحكا. أما إذا كان مضحكا هذا عنوان ثاني. لا لا لا، كما إذا فرض أن شخص له قابلية يقف على إحدى القدمين بحيث المنظر منظر جيد، فهذا ما نقول أفضل، لأنه أحمز. وهكذا إن الالتزام بذلك شيء صعب، ولكن الملفت للنظار في المقام، هذا أنا الملفت إليه، من أين خطر في ذهن الفقهاء، أو كيف خطر في ذهن الفقهاء ذكر هذا الحكم، وهو أن القيام أفضل؟ إنه عادة تخطر المسألة إلى الذهن إذا كانت ابتلائية، أو اختلف فيها الفقهاء، أو ورد فيها نص. وهذه ليس فيها هذه الأمور، فكيف خطرت إلى ذهنهم وذكروها؟ أحتمل، أحتمل والله العالم، أن المنشأ هو كلمات العامة، فإن الشيخ الطوسي كان مأنوسا، هاي ظاهرة معروفة في حق الشيخ الطوسي، مأنوسا هو والسيد المرتضى، ولعل الشيخ المفيد أيضا، ومن بعد وصلت النوبة إلى العلامة والشهيد، كان هؤلاء مأنوسين بكتب العامة، حتى ألف الشيخ الطوسي العلامة مثلا التذكرة الذي هي فقه مقارن، والمبسوط وغير المبسوط مليء بذكر آراء العامة. على أي حال، هذا موجود في كلماتهم. ففي المغني الجزء الثالث صفحة 428، بس هذا مو مطلب مهم قاعد أبينه، لكنه في القضية من القضايا، قال: فصل. والأفضل أن يقف راكبا على بعيره كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإن ذلك أعون له على الدعاء. سيقول على الراكب. وقيل، ثم قال: وقيل الراجل أفضل لأنه أخف على الراحلة، ويحتمل التسوية بينهما. وعلى أي حال، بعد ذكر العامة لهذا، ربما صار ذلك منشأ لتعرض أصحابنا إلى ذلك، وربما هذه الظاهرة موجودة في مسائل أخرى كثيرة، منشأها الأصلي هو كتب العامة. جيد، هذا بالنسبة إلى المتن المذكور. قال: قدس سره. مسألة إيه، هو قاله وصرح. لا، بس أنا أقول إن شلون جابه وشنو التفتوا إلى هذا الشيء. ترى في عرفات خل يوقف شنو، او هذا يكون يذكروه في كل شيء بعد، يكون يذكرونه بعد في كل شيء، في كل هذا، مو انه ستجي تذكره بهذا، فهذا بعد احمس، فهذا واضح بعد احمس. قلت له اذا هيك صار البنان ما تكون يقف ماذا على اصابعي، ويكون هيك ما تقولون، وفي كل شيء يكون هذا يذكر. فالتفات في خصوص هالمورد، التفتوا وذكروا واشاروا، هالخصوصيه مفد مره يذكروه كمطلب عام، خب هذا هم لا باس به، ما نقول بعد شنو منين هذا نشا، ومطلب عام. اما لا في هذا المورد ذكره بخصوصه، هذا منين نسأل، لعله في المشعب الحرام ما يذكره قائمة، هنا نذكره. فهذا مو بعيد، العامة تعرضوا إلى جماعتنا أما زين. أي فقصدي لا، ذاك في حالة مثل الدعاء وهذا، فهذا لا بس، هذا نص، هذا سيرة، هذا سنة، أي لا بأس به. أنا الذي أريد أقوله لا تحلل بمن بالحماسة بوحدها، هذا شويون زين. مسألة 365 لا أريد أن أنكر أصل مسألة 365، حد عرفات من بطن عرانة، طبيعي بالهامش اكتب على وزن همزة، من بطن عرانة وثوية بالهامش، أما إذا تريد تكتب بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء. خب من أول، حد عرفات من بطن عرانة وثوية ونمرة، بالهامش أما تريد تكتب بفتح النون نميرة وكسر الميم وفتح الراء، وقيل يجوز إسكان الميم يعني نمرة. زين، حد عرفات من بطن عرانة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ومن المأزمين إلى أقصى الموقف نقطة، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين، الأولى إن لعرفات حدودا 5، ولعل الأنسب 4 كما سوف نوضح. والنقطة الثانية هي أن هذه الحدود لا يجوز الوقوف فيها، فإنه يصح في المحدود دون نفس الحد، دون الوقوف في نفس الحد. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فمستندها روايتان، إحداهما ذكرت بعض الحدود والأخرى ذكرت بعضا آخر. فلاحظ صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وحد عرفاء من بطن عرانة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 531 الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث رقم 1. وصحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام حج عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف، المصدر السابق، الحديث رقم 2. إن مقتضى الجمع بين هاتين الروايتين هو ما ذكره قدس سره وغيره من الفقهاء، وعرن هي واد في عرفة من جانب منى، وبطن الوادي هو الحد، ويسمى بنمرة. فنمرة إذن هو نفس بطن عرنة، ومن هنا يكون عد نمرة حدا في مقابل باطن عرنة مشتملا على المسامحة، إذ هما واحد. ومن أين لك ذلك؟ يعني أن باطن عرنة هو نفس ماذا؟ نمرة. هاي دعوة، هاي من أين لك هذه؟ إن المستند في ذلك إن المستند في ذلك صحيحة معاوية المتقدمة، فإنه جاء فيها فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة بين شريطين، ونمرة هي بطن عرنة. أغلق الشريط دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 529، لأني مو مقطعهم صاحب الوسائل، ما يذكرهم، الرواية كلها ما يذكرها، كل جزء يذكر في مورد. جزء 13 صفحة 529، الباب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث رقم 1. إذن بمقتضى هذه الرواية تكون نمرة نفس باطن عرنة، وبهذا يكون عد الحدود 5 ليس مناسبا، بل المناسب عدها 4 كما أشار إلى ذلك صاحب المدارك، حيث حاول جده الشهيد الثاني تبعا للمحقق الكركي، حاول أن يوجه بشكل وآخر ذلك، يعني عد نمره حدا في مقابل باطن عرنا. قال في مقام الرد ما نصه منه صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 396. وبالجملة فالمنافات بين الحكم باتحادهما وجعلهما حدين واضحة. انتهى. يعني انت اذا احكمت باتحاد شلون تجعل الحدين بعد؟ هاي منافات، هذه واضح. زين جيد. وصاحب الشرائع في شرائعه عد الحدود 5، فذكر نمرة في مقابل بطن عرنة، وكان المناسب كما قلنا عد الحدود 4. وعلى أي حال حدود عرفات هي من بطن عرنة الذي هو الحد الأول. هذا الحد الأول، خلنا نحسب نشوف قد يصير نش قد 4 نشوف، الذي هو الحد الأول. والحد الثاني ثوية إلى ذي المجاز، وذو المجاز يقال كان سوقا يبعد عن عرفات بمقدار فرسخ. وهذه إذن صارت حدودا، إيش قد صارت لحد الآن؟ 3، بطن عرنة وثوية وذو المجاز. وأيضا من حدودها هو من المأزمين، هذا الحد الرابع. والمأزمان مثنى مأزم على وزن مسجد، وهو المضيق بين الجبلين أو نفس الجبلين، على خلاف بين أهل اللغة، أو نفس الجبلين اللذين بينهما مضيق. ويوجد مأزمان، أحدهما بين عرفة والمشعر الحرام. لعله الآن إذا واحد إن شاء الله في المرات الأخرى توجهوا، إذا يخرج من عرفات ورايح علما إلى المشعر الحرام يمر بمضيق بين جبلين، هذا هو عبارة عن المأزم. فالحد الآخر هو من والمأزم الثاني، سهلهم كفائدة، والمأزم الثاني بين مكة ومنى، بين مكة ومنى. ذاك ما لنا شغل بيه احنا، بس من بابك مناسبة قعدنا ذكره، ولا ما له ربط بمقامنا. ايضا يوجد مأزم، يعني مضيق بين مكة ومنى. اذا على هذا الاساس الحد الرابع هو المأزمان الى اقصى الموقف، يعني الى نهاية الموقف. وهذا إلى نهاية الموقف، هذا نهاية الموقف، هذا يعني نهاية الموقف، ليس حدا، هذا ليس حدا. فلذلك حينئذ الحدود صارت بالتالي 4 بعد عد بطن عرنة نفس نمرة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية والتعليق على أصل هذه المسألة، وأنه شنو أكو داعي ذكر هذه المسألة، ما أكو داعي شنو إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.